يرفع الدعوة فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الإسلام. وإذا دعوا واستسلموا وانقادوا بدون قتال فهذا هو المطلوب، وإن امتنعوا فإنهم يقاتلون فهناك قتال على الإسلام، ولو وجد الإسلام ولكن حصل امتناع عن أداء الفرائض وأداء الواجبات فإنهم أيضا يقاتلون على ذلك، كما حصل من قتال أبي بكر رضي الله عنه لمنع الزكاة، الذين منعوا الزكاة مع كونهم يصلون وكونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم امتنعوا عن الزكاة وصار لهم شبهة وتأولوا وقالوا إن الله عز وجل يقول كل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقالوا إن هذه إن ما هي من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يكون منه هذه الأشياء وغيره لا يقوم مقامه، فعند ذلك فهموا خطأ وتأولوا أن دفع الزكاة إنما هو للرسول صلى الله عليه وسلم يعني دون غيره. فأبو بكر رضي الله عنه عزم على قتاله، وكان رحمة الله رضي الله تعالى عنه معروفا باللين ومعروفا بالرأفة والرحمة، وعمر رضي الله عنه معروف بالشدة والقوة، ولكن أبو بكر رضي الله عنه في هذا المقام صار أقوى منه، صار أقوى من ذلك القوي، وصار عنده الشجاعة وعنده القوة في أمر الله عز وجل. وقف تلك الوقفة، ولما ناظره عمر وراجعه عمر وقال كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله، قال لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الصلاة يعني هم يصلون ولكنهم امتنعوا من أداء الزكاة، فمن صلى فعليه أن يزكي، وإذا امتنع من الزكاة وحصل امتناع من الزكاة فإن كان هذا الامتناع من قوم لهم منعة ولهم شوكة وامتنعوا فإنهم يقاتلون، وأما إذا كان الامتناع من شخص أو أشخاص يمكن أخذ الزكاة منهم من غير قتال فإنها تأخذ الزكاة منهم، يعني الشخص إذا امتنع من الزكاة لا يقتل وإنما تأخذ منه قهرا ولكن إذا امتنعوا مثل ما حصل لمانع الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه وقاتلهم وقال لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، يعني أن الشيء الذي كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يستمر بعده ولا بد أن يوجد بعده ولا ينتهي الأمر عند زمنه صلى الله عليه وسلم، بل شريعته باقية ومستمرة، والزكاة فرض كما أن الصلاة فرض، فالصلاة آكد أو أهم العبادات البدنية والزكاة أهم العبادات المالية، فإذا امتنعوا عن أدائها فإنهم يقاتلون حتى يؤدوها. وإذا كان الامتناع من أشخاص مقدور عليهم ولم يقاتلوا على الماء على 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 عليها وامتنعوا لم يقاتلوا فإنها تؤخذ منهم قهرا، ويكون بذلك حصل المقصد. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقف هذه الوقفة العظيمة، ولما راجعه عمر وقال له ولم يكن يعني هناك عندهم يعني شيء يتعلق بالصلاة والزكاة، لأن لو كان عندهم شيء ما احتاجوا إلى القياس، ما احتاج إلى أن يقيس أبو بكر الزكاة التي امتنعوا منها على الصلاة التي يؤدونها، ولم يحتاج أيضا إلى أن يستدل بالعموم في قوله إلا بحقها، قال والزكاة من حقها، فكان ذكر الصلاة والزكاة مع الشهادتين لم يكن عند أبي بكر وعمر فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يحصل التناظر بينهم الحديث الذي معنا وفيه ذكر الشهادتين وذكر الصلاة والزكاة لم يكن عندهم ذكر الصلاة والزكاة، وإلا لم يحتاجوا إلى المناظرة، محتاج عمر إلى أن يناظر أبا بكر، ولم يحتاج أبو بكر إلى أن يحتاج بالقياس الزكاة على الصلاة أو بأخذ الدليل من قوله الله بحقها. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر يعني هذا فيه دليل على أن السنة قد تخفى على الأكابر وعلى أكابر الصحابة ويعلم بها من دونهم، ولا يعد ذلك يعني نقصا أو قدحا، لأنه معلوم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تؤخذ عنه في مجالسه، ويحضر هذا المجلس من يحضر ويغيب عنه من يغيب، فتأتي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين في مجلس، ويكون بعض الصحابة الكبار قد غابوا عن ذلك المجلس، ثم يكون قد حضر من هو دونهم. فأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لم يبلغهما الحديث ذلك، وقد بلغ ابن عمر، وقد بلغ ابن عمر، وكذلك أبا هريرة يعني ذكر الصلاة والزكاة مع الشهادتين، ولهذا حصل ما حصل من المناظرة بين عمر ثم وكون أبو بكر وكان أبي بكر رضي الله عنه يعتمد على القياس وعلى الأخذ من العموم في قوله الله بحقها، وبذلك يعني أقدم على ما أقدم عليه أبو بكر، ثم تبين أن الحديث مطابق لهذا الشيء الذي عزم عليه أبو بكر، وأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بالقتال إلى حصول الشهادتين مع الصلاة والزكاة. ثم إنه يعني يذل يعني الحديث على البدء بالأهم فالأهم، وبدأ بالشهادتين ثم ثني بعدهما في الصلاة ثم ذلك الزكاة، وهذا هو وهذا الترتيب قد جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوم على الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله صلى الله عليه وسلم صدقة في أموالهم يؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فذكر هذه الثلاثة في وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهي التي جاءت في حديث ابن عمر هذا وحديث أبي هريرة في بعض طرقه الذي جاء فيها ذكر الصلاة والزكاة مع الشهادتين. ثم هذا العموم في المقاتلة مستثنى منها أهل الكتاب إذا أدوا الجزية، فإنهم إذا أدوا الجزية وإن لم يحصل منهم هذه الأمور التي هي شهادتان، شهادتان محمد رسول الله والإتيان بالصلاة والزكاة، لأن الصلاة والزكاة لا تمنع منهم إلا بشهادتين، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن جاء القرآن بأن الجزية ستؤخذ منهم، وذلك أنهم إذا دخلوا تحت حكم الإسلام يكون ذلك من أسباب دخولهم في الإسلام، لأنهم يشاهدون أحكام الإسلام ويشاهدون عدل الإسلام ويشاهدون ما اشتمل عليه الإسلام من الخير وما فيه من المحاسن، فيكون ذلك من أسباب دخولهم يعني بدون أن يقاتلوا، لأن المقصود هو الهداية والمقصود هو الإسلام والدخول فيه، ومن أخذت منه الجزية وصار تحت حكم المسلمين يشاهد المسلمين ويشاهد أعمالهم ويعني يكون بينهم، فإن ذلك من أسباب دخول في الإسلام، ولهذا جاز المسلمين أن ينسخوا الكتابيات، ولم يجوز للكتابيين أن يتزوجوا المسلمات، وذلك أن الكتابية إذا كان تحت المسلم وهو القوي وهو الذي يعني يكون قواما عليها وهي تحت إمرته وتحت ولايته يكون ذلك سببا في دخولها في الإسلام، بخلاف العكس لأن يكون الكافر يتزوج مسلم فإن هذا حرام لا يجوز في الإسلام، فإن هذا حرام لا يجوز في الإسلام، ولكن جاز لواجب المسلم بالكتابية لما في ذلك من احتمال وإن كان دخولها في الإسلام تبعا لزوجها. وكذلك الجزية إذا أخذت منهم ولم يقاتلوا حتى يعني حتى يسلموا، بل يمكن أن يبقوا على دينهم ويعطي الجزية ويكون تحت حكم المسلمين. فجاء القرآن دالا على أن هذا العموم في هذا الحديث يستثنى منه أهل الكتاب، فإنهم لا يقاتلون حتى يشهدوا لا إله إلا محمد رسول الله، بل إذا دفع الجزية يبقون على دينهم تحت حكم المسلمين وتحت ولاية المسلمين. وكذلك أيضا جاءت السنة يعني في غيرهم في غير الكتاب بأنه تؤخذ منهم الجزية، وذلك أن المقصود الذي يكون فيه الكفار داخلين تحت ولاية المسلمين يكون الأمر الذي أريد بالنسبة للكتاب هذا يكون في غيره، ولهذا جاءت السنة في أخذ الجزية من غيرها كما جاء في حديث ورد عن الحصيب الطويل في صحيح مسلم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أوله يقول الذي أوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم ذكر في آخره القتال الدعوة إلى الإسلام وإلى الجزية وإلا المقاتلة. فإذا يستثنى من هذا العموم في هذا الحديث أخذ الجزية ودفع الجزية، فإن من حصل منه ذلك ودخل تحت ولاية المسلمين وتحت حكم المسلمين فإنه تؤخذ منه الجزية ويمتنع من قتله وقتاله حتى يكون دخوله تحت ولاية المسلمين وحكمهم ويرضخ لما هم عليه، يكون ذلك سببا في دخوله الإسلام وخروجه من الكفر الذي هو عليه إلى دين الله عز وجل. وقوله صلى الله وكما قلت أن يعني أن هذه الذي الصلاة والزكاة إذا حصل امتناع فإنه لا بد من المقاتلة، وأما إذا لم يكن هناك امتناع وكان الشخص مقدورا عليه فإذا كان امتنع من الزكاة فإنه تؤخذ منه قهرا. وكذلك يعني الصيام والحج هي كذلك، يعني كل أمر معلوم بالإسلام بالضرورة من جحده يكون كافرا، هذا لا إشكال فيه وهذا الإجماع المسلمين، ولكن من امتنع منه ولم يكن جاحدا له مثل أولئك الذين كانوا يصلون ولكنهم عندهم شبهة وظنوا أن الحكم يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يدفعون الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه لفهمهم الخاطئ بأن ذلك إنما هو من خصائص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فامتنعوا وقتلوا على ذلك فكذلك أيضا غيرها من شعائر الدين، إذا امتنع الناس منها وقاتلوا على امتناعهم فإنهم يقاتلون. ولكن من قدر عليه من كان غير جاحد للصيام وغير جاحد للحج وقدر عليه بالنسبة للصيام فإنه يعاقب بالحبس ويعني بالعقوبة التي تجعله يقدم على الشيء الذي امتنع منه. وكذلك الحج إذا كان من العلماء من قال إنه على التراخي وأن الإنسان يعني يمكن أن يؤخر الحج ولكنه يعني يحجه فيما بعد لأنه بعض أهل العلم يقول على التراخي، وإن كان صحيح أنه على الفور وليس على التراخي. والحاصل أن من جحد أمرا معلوما بالإسلام والضرورة هو كافر وكافر مرتد على الإسلام، ومن لم يجحده فإن كان قاتل دونه وحصل لهم منع فيقاتلون، وإن لم يكن هناك لهم منع وأمكن إلزامهم بالشيء المطلوب والواجب عليهم فعل ذلك ولم يحتاج فيه إلى قتال. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام يعني أن عليهم، وهذا يدل على أن ما سوى الصلاة والزكاة ما هو حق الإسلام أن حكم الصلاة والزكاة، فإن من امتنع من الأمور الواجبة المتعينة ومشاعر الدين الظاهرة فإنه يقاتل لأن ذلك داخل في حقه. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما لم يكن عنده ذكر الصلاة والزكاة وكان عنده ذكر الشهادتين وذكر الله بحقها قال أن هذا حق الإسلام، أن هذا من حق الإسلام، لأنه ما كان عنده ذكر الصلاة والزكاة وإنما كان عنده ذكر الشهادتين فقط فجعلها من حقها. وكان الذين أراد أن يقاتلهم ونظر من أجلهم كانوا يصلون ولكنهم امتنعوا عن الزكاة لشبهة ولتأويل عرض لهم، فقال الأوقاتل أنه فرق بين الصلاة والزكاة وقال إنه قال لا بحقها والزكاة حق المال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فإذا فعلوا ذلك قوله إذا فعلوا ذلك هذا يعني فعلوا ذلك يعني ما تقدم، ومن المعلوم الذي تقدم هو أقوال وأفعال، لأن الأقوال هي الشهادتان والأفعال هي الصلاة والزكاة، ففي هذا إطلاق القول على إطلاق الفعل على القول، لأن قول فعل ذلك يرجع إلى القول وإلى الفعل. فإذا القول الفعل يطلق على القول، يقال له فعل، نعم هو فعل اللسان وحركة اللسان، يقال له فعل. وهذا لهم يدل قوله فعلوا ذلك، لأنه ما قال فإذا قالوا ذلك وفعلوا ذلك، قالوا ذلك الشهادتين وفعلوا ذلك اللي هو صرف الزكاة، قال فعلوا ذلك يشمل ما تقدم وذب الشهادتين وهما قول، ففي ذلك إطلاق الفعل على القول. عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، ثم قال وحسابهم على الله. وحسابهم على الله يعني أن الإنسان يدخل في الإسلام بالشهادتين، وإذا شهد لله محمد رسول الله فإنه يقبل منه. وهؤلاء الذين يشهدون منهم من تكون شهادته يعني في الظاهر والباطن على حد سواء، فيكون صادقا في إيمانه وإسلامه ظاهرا وباطنا، وظاهره متفق مع باطنه، وهذا ينفعه عند الله عز وجل. من كان ذلك كذلك يقبل منه، والسرائر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الناس عندما تحصل دخول الإسلام، عندما تحصل الشهادتان، عندما تحصل الشهادتان فإن يمتش عن الإنسان ولا يقتل إلا شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يمسك عن قتله وقتاله، يمسك عن قتله إذا شهد الله محمد رسول الله أمسك عنه. وقد يكون هذا القول قاله صادقا خوفا من السيف، فأظهر الإسلام وهو مبطن الكفر كما هو شأن المنافقين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إلا بحق حسابهم على الله، يعني أن من أتى لهذه الأمور وحصل منه في الظاهر الذي هو الذي يمكن للناس أن يعرفوه فإنه يكتفى بهذا، وأما فيما بينه وبين الله فإن كان صادقا وكان ظاهره متفقا مع باطنه فذلك ينفعه عند الله عز وجل، لأن الله سيحاسبه وسيحصل الخير. فمن يعني أن قال الظرف خير الله، وإذا كان ظاهره يخالف باطنه، بمعنى أنه أظهر الإيمان وأبطن الكفر، أظهر الإيمان وأبطن الكفر وقال ذلك نفاقا وخوفا من السير، فإن هذا كذلك أيضا يكف عنه ويعصم دمه ومال لذلك. ولكن الله ولكنه إن كان منافقا وظاهره يخالف باطنه وهو من أهل الدرك الأسفل من النار، وهو من أهل الدرك الأسفل من النار. لكن الناس لهم الظاهر والسرائر علمها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني يدل على أن أول واجب على المكلف الشهادتان، يعني كونه يطلب منه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما يطلب منه أمور أخرى حتى يوصل إليها مثل ما يفعله بعض المتكلمون، أن أول واجب على المكلف النظر، يعني ينظر في الأدلة وينظر في يعني في الأدلة ثم بعد ذلك يشهد لا إله إلا الله، بل المطلوب منه يشهد له رأسه، يعني ما دام أنه يعرف معنى شهادة لا إله إلا الله فإنه عليه أن يأتي بها، عليه أن يأتي بها ابتداء، ولا يحتاج الأمر إلى أمور تفعل قبل الشهادتين. وقد يؤخر الشهادتين ثم يموت قبل أن يشهد في الوقت الذي أو المدة التي كان مطلوبا منه أن ينظر، بل فأتى يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر بنا قريبا الذي أشرت إليه، أنه زار غلاما من اليهود فلما جاء عنده وقال وعرض عليه الإسلام وقال له أسلم، وكان أبوه أي أبو اليهودي جالسا عنده، فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم فشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم مات. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. فإذا أول واجب على المكلف الشهادتان، ما هو الواجب أن الإنسان ينظر ويفكر ويتأمل ثم بعد ذلك يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ما دام أنه يعرف معنى الشهادتين دون أن يحتاج إلى أمور أخرى وإلى أحوال أخرى يعني مطلوبة منه ثم بعد ذلك ينتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة الشهادتين، بل مطلوب منه الشهادتان ابتداء، وبذلك يسلم من الكفر ويدخل في الإسلام ويخرج من الظلمات إلى النور. ولا يجعل بينه وبين خروج مظلومة إلى النور مسافة قد يأتيه الأجل وهو ما حصل منه الشهادة ما حصلت منه الشهادتان قد يأتيه الأجل وهو لم تحصل منه الشهادتان. والحاصل أن هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث عظيم وهو من جوامع كلم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد كتبت بعض الفوائد يعني حول هذا الحديث فنقرأه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. واحد، قوله أمرت الآمر للرسول صلى الله عليه وسلم هو الله، لأنه لا آمر له غيره. وإذا قال الصحابي أمرنا بكذا فالآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فالآمر له والنافي.
أو إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالآمر والناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وارتد من ارتد من العرب وامتنع من امتنع من دفع الزكاة، عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتاله بناء على أن من حق الشهادتين أداء الزكاة، ولم يكن عنده الحديث بإضافة الصلاة والزكاة إلى الشهادتين كما في هذا الحديث. فناظره عمر في ذلك وجاءت المناظرة بينهما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: والله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال الحافظ في الفتح في الجزء الأول صفحة 76: وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانع الزكاة، ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس إذ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنها قرينتها في كتاب الله. والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة، ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة، ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد. ولم يستدل أبو بكر في قتال مانع الزكاة بالقياس فقط، بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه: إلا بحق الإسلام. قال أبو بكر: والزكاة حق الإسلام. ولم ينفرد ابن عمر رضي الله عنهما بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة. وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. والله الموفق. ثلاثة، استثنى من عموم مقاتلة الناس حتى الإتيان بما ذكر في الحديث أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية لدلالة القرآن، وغيرهم إذا دفعها لدلالة السنة على ذلك، كما في حديث بريدة بن الحصيب الطويل في صحيح مسلم وأوله: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. الحديث,
وهذا حديث طويل يتعلق بالجهاد والوصية يعني التي يكون عليها المجاهدون في سبيل الله, وقد أخرجه مسلم في صحيحه, وشرحه ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة, يعني شرح هذا الحديث في كتابه أحكام أهل الذمة. نعم,
فيه دلالة على أنه إذا دفعوا الجزية أنتم إذا ذكرتموه
يمتنع.
ها؟
يمتنع عن قتالها.
أنا ما أتى الشاهد من ال
لا بس أنا حتى إلى آخره قلت الحديث ما ذكرت أوله وحتى إلى آخره. أنا شرط لأن الحديث وقد منه الجزية لأن الحديث نفسه هذا في أخذ الجزية فأنا ذكرت أوله. هو حديث طويل لقد يدعوهم إلى ثلاثة حقالنا وثلاثة حين وجهوك فكذا ومنها الجزية.
أربعة, يكفي للدخول في الإسلام الشهادتان وهما أول واجب على المكلف ولا التفات لأقوال المتكلمين في الاعتماد على أمور أخرى كالنظر أو القصد إلى النظر. قال ابن دقيق في شرح هذا الحديث, وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك, ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها. خمسة, المقاتلة على منع الزكاة تكون لمن امتنع منها وقاتل عليها, أما إذا لم يقاتل فإنها تؤخذ منه قهرا. ستة, قوله وحسابهم على الله أي أن من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين فإنه يعصم ماله ودمه. أن من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين فإنه يعصم ماله ودمه, فإن كان صادقا ظاهرا وباطنا نفعه ذلك عند الله, وإن كان الباطن بخلاف الظاهر خلاف الظاهر وكان أظهر ذلك نفاقا فهو من أهل الدرك الأسفل من النار. سبعة, ما يستفاد من الحديث. واحد, الأمر بالمقاتلة إلى حصول الشهادتين والصلاة والزكاة. اثنين, إطلاق الفعل على القول لقوله فإذا فعلوا ذلك, ومما ذكر قبله الشهادتان وهما قول. ثلاثة, إثبات الحساب للأعمال يوم القيامة. أربعة, أن من امتنع من دفع الزكاة قتل على منعه حتى يؤديها. خمسة, أن من أظهر الإسلام قبل منه ووكل أمر باطنه إلى الله. ستة, التلازم بين الشهادتين وأنه لا بد منهما معا. سبعة, بيان عظم شأن الصلاة والزكاة, والصلاة حق البدن والزكاة حق المال. هنا في أربعة, أن من امتنع عن دفع الزكاة قتل. الكلام على الجماعة
من فرد الجماعة. صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل, إذا حصل القتال من مانع الزكاة على منعها كما حصل في عهد أبي بكر رضي الله عنه, فهل يكفرون لقتالهم على منعها ويكون قتالهم دليلا على أنهم جاحدون لوجوبها أو مستحلون لتركها كما سمى الصحابة رضي الله عنهم قتالهم لهم بحروب المرتدين ولم يفرقوا بين من منعها جحودا أو منعها بخلا ما دام الجميع قاتلوا على منعها؟
كما هو معلوم الذين قتلوا منهم من ارتد عن الإسلام ومنهم من ادعى النبوة ومنهم من تبع مدعي النبوة ومعلوم أنها ردة عن الإسلام, لكن من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة ولكن عرض له شبهة في الزكاة, هل هي من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنها تكون لمن بعده؟ فهذا تأويل, ولهذا بعض أهل العلم قال أن هذا ليس كفر, وإنما هو يعني امتناع من الواجب لشبهة عرض في ذلك. وبعض أهل العلم اعتبر هذا يعني ألحق هذا بحروب الردة, يعني بحروب الردة لأنها حصل منهم الامتناع والخروج على الولاة, وإن كان يعتبر من قبيل البغي ومن قبيل الامتناع عن أداء واجب, ولهذا لو قدر عليهم لأخذت منهم كالشخص الذي يعني يكون يعني مثلا عند الناس ويمتنع ويقدر فإنها تؤخذ منه ولا يقال أنه كافر, ولا يقال إن أنه كافر إلا إذا جحد. نعم إذا حصل الجحود وقال إنها يعني إنها غير واجبة. وهؤلاء يعني فيها في شبهة الجحود وجد منهم ولكن بفهم خاطئ، لأنهم يعني ظنوا أن الحكم إنما هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك تكمل لهم، وقال هذه أمور ما تسر إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، ففهموا هذا الفهم الخاطئ. ولهذا يعني بعض أهل العلم قال إن هذا إنهم معذورون يعني في هذا التأويل.
يقول في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالإهلال، آمر هنا
الآمر هو الله، وجبريل مبلغ عن الله، جبريل لا يأتي بشيء من عنده وإنما يأتي بالوحي من الله، لأنه رسول ملكي واسطة بين الله عز وجل وبين الرسول البشري، لأنه يأخذ الوحي من الله ويأتي به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجبريل لا يأتي بشيء من عنده وإن بشيء يأتي بشيء من عند الله، فالآمر هو الله والرسول وجبريل هو مبلغ عن الله، مبلغ عن الله. ولهذا جاء في القرآن الكريم إضافة القرآن إلى جبريل وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ له، كما قال في سورة الكافرين إنه لقول رسول كريم، يعني قاله مبلغا، لم يقل هو مبتدئا وإنما قاله مبلغا لأنه قول رسول كريم. ثم أيضا كلمة رسول تشعر بأنها مهمة الإبلاغ وأداء الرسالة، وأنه لا يكون منشئا له ومبتدئا له وإنما هو من الله. وكذلك قال الله عز وجل في حق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم، يعني وهو محمد عليه الصلاة والسلام، يعني قوله باعتبار أنه مبلغ لا باعتبار أنه منشئ ومبتدئ وأن بدايته منه، فهو قاله مبلغا مؤديا ولم يقله مبتدئا.
الأخ يريد توجيه لما ذكره ابن رجب، قال ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا أن لا يزكوا. ففي مسند الإمام أحمد عن جابر قال اشترط سقيف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سيصدقون ويجاهدون. وفيه أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل منه. يقول كيف يكون هذا؟
معلوما أن الإنسان الكافر الذي يعني يريد أن يسلم ولكنه يعني يريد أن يسلم من بعض التكاليف، إذا ممكن أن يدخل في الإسلام فإن الأمر يعني يتحول ويتغير ويتبدل إلى كونه يستسلم لأوامر الإسلام ولما جاء في الإسلام. وكان بناء على ما جاء في هذه الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الدخول في الإسلام، والإنسان إذا دخل فيه ويعني صار من أهله سهل عليه بعد ذلك كونه يأتي بالأمور الواجبة وبين كونه يطالب بالأمور الواجبة. فلو حصل يعني المفاوضة في الأول ويعني ثم المقاتلة بعد ذلك يمكن أن يكون في دخولهم في الإسلام تحصيل المقصود، وهو أنهم كانوا يدخلون فيه ويريدون أن يتخلصوا من بعض الأشياء، فإذا دخلوا فيه سهل عليهم الإتيان بها، فكان المقصود منهم من الرسول صلى الله عليه وسلم في قبول ما قالوه، يعني أنهم يقبل منه، ولكن الشرط الفاسد لا يترك، هذا الشرط الذي شرطوه يترك، وذلك أنهم إذا دخلوا سيتغير حالهم وتتبدل حالهم ويكون الإسلام هو غايتهم وهو مقصودهم ويكون بالأمور التي يؤتى بها في الإسلام، يكون مثل ما جاء عن بعض الصحابة كما جاء عن أنس كان الواحد يسلم يريد الدنيا ثم لا يمشي إلا والإسلام خير من الدنيا وما فيها، كان الإنسان يسلم يريد الدنيا يعني لهم مقاصد ولكن إذا دخلوا في الإسلام تغيرت أحوالهم.
يقول كيف الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى لا إكراه في الدين؟
معلوم أن قوله لا إكراه في الدين ليس المقصود أنه ما فيه جهاد، وإنما هو جاء الحديث يعني سبب في الآية لها سبب يعني مر بنا في سنن أبي داود أن المرأة يعني لا يرسل لها ولد فتنذر أنه إذا صار لها ولد يعني أن يعني تبعد كذا فيعني فكان يعني هناك يعني شيء يعني في يكون سببا لنزول هذه الآية ما تذكر اللفظة لكن الآية سببا في النزول وبها يتضح المعنى وأن ذلك لا يتنافى مع كون الأمر بالجهاد. ثم أيضا يعني يمكن أن يكون من معانيها أن الإنسان يعني الكافر إذا يعني قدر عليه ما يقال لهم أن تسلم وإما نقتله كما أنهم كما هو معلوم إذا دخلوا تحت الدين وأعطوا الجزية أنهم يتركون وذلك لأنهم إذا كانوا تحت حكم الإسلام يعني يصير هناك وسيلة إلى قبولهم الإسلام وإلى دخولهم فيه. فالإنسان لا إذا كان مقدورا عليه وكان شخص من الكفار بين أيدي المسلمين ما يقول لهم تسلم ولا نقتل وإنما يبقى تحت حكم الإسلام ويكون له عهد وبعد ذلك يكون سببا في دخوله. لكن الممتنعين والذين يقاتلون ولا يريدون أن يدخلوا ويقاتلوا المسلمين هؤلاء يقاتلون. فإذا قوله لا إكراه في الدين ليس معنى ذلك أنه لا يقاتل الكفار فإن الرسول صلى الله عليه وسلم غزى الكفار في ديارهم وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم غزوا الكفار في ديارهم وذهبوا إليهم وذهبوا إلى بلاد فرس والروم وذهبوا إلى الجهات المختلفة كل ذلك ليقاتلوا في سبيل الله وإما أن يدخلوا تحت الإسلام وإما أن يدخلوا تحت حكم المسلمين ولا يلزمونهم بأن يدخلوا في الإسلام إذا أعطوا الجزية وصاروا تحت حكم المسلمين لأن ذلك سبيل إلى هدايتهم بكونهم يعني يشاهدون أحكام الإسلام فيكون ذلك يكون مقصود حصل دون قتلهم وقتالهم.
يقول حفظكم الله رجل دخل في الإسلام بالشهادتين ثم أتى شيئا من الشرك والبدعة بسبب جهله هل عذره مقبول؟
لا يبين له يعني تقام عليه الحجة لا بد من إقامة الحجة. لا سيما إذا كان إنسان حديث هذه الإسلام قد يحصل منه ولهذا جاء في الحديث يعني قبل كان يحلفون بالله من قال في حلفه ولله فليقل لا إله إلا الله لأن إذا كان تعود شيء يجري على لسانه لكنه طلب منه أن يأتي بشيء ينفع ويعود لسانه على كلمة التوحيد بدل الكلمة التي كان اعتادها وهي كلمة الشرك. من قال ولله فليقل لا إله إلا الله لأنه يعني كان تعودين يقول. ولهذا ما جاء في الحديث الذي قال اجعلنا ذات أنواع من كمال حبيات أنواع وكان حدث عهد بالكفر.
يقول كيف الجمع بين هذا الحديث وبين فعل الفاسقين في عهد الدولة الإسلامية الذين كانوا يأخذون الجزية بدون قتال؟
هو إذا حصل دفع الجزية بدون قتال خلاص يعني حديث مراجع بن الحصين الذي أشرت إليه يعني كان يعني أنه يطلب منهم يعني إما هذا وإما هذا الإسلام وإلا الجزية وإذا ما الإسلام وعدفع الجزية فإنه يطلب بدون قتال لأن المقصود هو كونهم يعني يدخلون على حكم المسلمين فيدخل بذلك دخولهم الإسلام دون أن يقاتل لأن يعني القتل يعني فيه إثناء وفيه القتال فيه إثناء وإذا أعطوا الجزية ودخلوا تحت حكم الإسلام يعني سلموا على أنفسهم ولكن يكون دخولهم بهذه الطريقة في حكم المسلمين سببا في هدايتهم وانتقالهم من دينهم إلى الدين الإسلامي الحنيف.
كيف يوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه غزا بني قريظة وهم غارون؟
معلوم أن دعوتهم كانت موجودة من قبل ما كان يعني أتي إليهم وهم لم يطلب منهم شيء ولم يوجه إليهم شيء ولهذا كونهم غارون يعني غافلون في غفلة يعني هاجمهم الدعوة التي موجودة من قبل ولكنهم أبوا.
قال: من الإقول السائل: من المعلوم أن المسلمين لا يقبلون من عبدة الأوثان الجزية، فلماذا قبل عمر رضي الله عنه الجزية من المجوس الفرس؟
أنا قلت أن الكفار اللي هم غير أهل الكتاب جاءت السنة في قبول الجزية منهم. الكفار اللي هم غير أهل الكتاب جاءت السنة، لأن أهل الكتاب جاء بالقرآن وغيرهم جاء بالسنة.
غير حديث عبد الرحمن بن عوف السنه بالمجوس.
نعم، حديث هذا اللي هو
بريدة.
حديث بريدة
الذي يفيد أنه ليس
الذي يفيد أنه إذا غدا إذا جيش نسائية قال صاحب تقبل من الشخير وقال أغذي في سبيل الله قاتل من كفر لا أغذي ولا تغلوا ولا تقدروا ولا تقتلوا وليدا ولا وليدة، فإن هم طلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله ولكن ينزلهم على حكم فخما صادق. ثم قال: إذا قيت عدوك المشركين فادعهم إلى ثلاث شقال، ومنها الجزية.
السؤال كثر في هذا الموضوع، لأن المشتهر أن الجزية تأخذ من أهل الكتاب.
هذا هو المشهور، لأن جاء في القرآن، وأما السنة ففيها خلاف. السنة فيها خلاف بين العلماء، ولكن أخذ الجزية من غير أهل الكتاب جاء في خلاف، ولكن السنة جاءت به.
يقول: ذكرتم أن الملاه غير القتل، فما وجه الفرق؟
القتل كون إنسان يعني عندهم وتحت تصرفهم، يعني يقول له أسلم وإلا قتلناك، هذا لا يفعل. ولكن يعني ناس ممتنعين ويقاتلون من يقاتلهم ولا يريدون أن يدخلوا في الإسلام وقتلوا. وكذلك أيضا إنسان يعني منع الزكاة وقاتلوا على منعها وقتلوا. واحد بين المسلمين امتنع من دفع الزكاة لا جحودا وإنما يعني بخلا، فإنها تؤخذ منه ولا يقتل. فإذا القتال في مقابلة، وأناس لهم منعة يقاتلون فيقاتلون. وأما القتل فيكون عن شخص مقدور عليه، يمكن أن يحصل منه المقصود بدون قتال وبدون قتل. لكنه إذا جحد الزكاة فإنه سجل الزكاة فإن تبع ولا قتل. يقول الله صلى الله عليه وسلم: فاقتلوه. وكل إنسان يجحد الزكاة ويقول أنها غير واجبة وليس له شبهة فإنه يكون مرتدا.
يقول السائل: إذا كان تارك الزكاة لا يكفر، فلماذا يقاتلون إذا امتنعوا عن دفع الزكاة والله عز وجل يقول لست عليهم بمسيطر؟
القتال ما يكون للكفر فقط، يعني القتال يكون للكفر ولغير الكفر. الزكاة إذا جحد وجوبها كان ذلك كفرا وردة، وأما إذا لم يجحد الوجوب ولكن لم تؤدى الزكاة من أجل البخل والطمع في المال فإن هذا لا يقال له كفر. ولهذا جاء في السنة ما يدل على عدم الكفر الذي لا يخرج الزكاة إذا لم يكن جاحدا لوجوبها، وذلك بالحديث الذي فيه أنه إذا كان يوم القيامة كان صاحب ذهب وفضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له صفحة من النار فيكوى بها يعني جنبه وظهره وجبينه حتى يطلب من العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا فيه يعني يدل على أن في سبيل الجنة، والذي له سبيل الجنة هو غير الكافر، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة. الكافر لا سبيل له إلى الجنة أبدا. فإذا هذا يدل على أنه إذا كان منعها بخلا فيعني فإنه يعذب بها يوم القيامة حتى يقبل العباد وينتهي إما إلى الجنة وإما إلى النار.
يقول
فضيلة لا يكون للكفر فقط بل حتى يكون للبخل.
يقول
لا يكون للكفر فقط بل حتى يكون البغي، وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بقت إحداهما على الأخرى فقتل الجبر حتى تلين الحين لا تصافح بينهما. ثم قال إنما المؤمنون أكوى, إنما المؤمنون أكوى, هؤلاء المتقاتلين لهم أكوى. ليس القتال يعني يكون خاصا بالكفر, بل أن يكون للكفر وغيره.
يقول السائل: إذا أخذت الجزية من عبادة الأوثان هل يقرون على عبادة الأوثان فيبقى الشرك قائم؟
والنصارى ما يعبدون الأوثان, والنصارى مخلوق الأوثان الثلاثة, ويعبدون مع الله غيره, يعبدون الله ويعبدون معه غيره. الشرك موجود حتى عند النصارى, هم كفار ومشركون. والله يقول هذا, قال الله تعالى: الله عما يشركون, وقاتل اليهود عزيزا من الله, وقاتل النصارى مسيح الله.
لكن من أحكام يعني كونهم دخلوا تحت الحكم الإسلامي لابد يتقون أفعالهم, ما يضرون بها.
لا يدخل كنيسهم الموجودة يعني يدخلون فيها ويروحون, ما شك كنيس.
لكن ما يظهرون يعني الناقوت والصليب,
ما يظهرون يعني. لكن هؤلاء يعني إذا عملوا مثل هؤلاء, لأن هؤلاء يعني كفار ويعبدون غير الله عز وجل, ويدخلون في كنيسهم وكنيسهم يعبدون فيها غير الله.
يقول: في مجتمعنا يوجد الكثير من الناس لا يصلون ولا يؤدون الزكاة, إذا ماذا نحكم عليهم وكيف نتعامل معهم؟
إذا كانوا يجحدون فهذا كفر وردة لإجماع المسلمين. وأما الصلاة فإذا كان ليس جحدا وإنما هو كسلا فهذا في خلاف بين العلم, منهم من قال بكفره ومنهم من قال بعدم كفره, والقائلون بالكفر يستدلون بأدلة يعني تدل على ذلك, منها العدل الذي بينه وبينه الصلاة من تركها فقد كفر, بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة أو ترك الصلاة, وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الأمراء الذين يعني لا يصلون قال لا ما صلوا, ومعنى ذلك أنه إذا لم يصلوا فإنه يخرج عليهم لأن ذلك كفر. وأما مسألة الزكاة فإذا كان منعها جحودا فهو كفر وردة, وإذا كان منعها كسلا فإن كان مقدورا عليه وأمكن أخذها منه القوة وخذت من القوة, وإن قاتل دونها فإنه يقاتل كما فعل أبو حنيفة مع أبو بكر رضي الله عنه مع منع الزكاة من بني حنيفة.
يقول: إذا دعي قوم إلى الإسلام فرفضوا وقبلت الجزية منهم, هل المسلمون يستمرون في دعوتهم إلى الإسلام أو يتركوهم؟
يستمروا كيف, لأنهم سيكون تحت حكمهم, تحت حكمهم وتحت ولايتهم. يعني المسلمون هم المتولون عليهم, سيكون في ذلك مشاهدة المسلمين ومشاهدة أحكام الإسلام ويدعونهم, سيتركونهم بدون دعوة.
ويقول السائل: هل تؤخذ الجزية ممن له منعة وبعض قوة دون ممن يمكن أن تؤخذ بلاده بسهولة, أم أن في الأمر ضابط آخر؟
هو كما جاء في حديث قرية بن حقيب أنهم يدعون إلى هذه وهذه, فإذا دفعوا الجزية الإسلام أو الجزية وإلا يقاتلون.
يقول: إذا سمعت شخصا يسب الله أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم فهل يستتاب أو يقتل مباشرة, علما أنه عند قوله ذلك مكلف عاقل؟
يعني هذا يعني في على خلاف الزنديق, هل تقبل توبته أو لا تقبل توبته, وفي ذلك خلاف. وأما كونه كافرا فهو كافر, هو كافر بلا شك, ويعني وليس له إلا التوبة أو الكيف.
يقول: هل ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة في حديث الذي معنا حديث ابن عمر لأنها عبادات ظاهرة للناس, أما الصيام فلم يذكره لأنه عبادة بين الله وبين عباده لا إلا الله, هل نستطيع هذا القول؟
فيه الحج يعني كما هو معلوم أيضا أمر ظاهر, ولكن يعني إذا الإنسان معلوم منه أنه لا يصوم, معلوم أنه لا يصوم, ما وجه شيء خفي, ما قال أنا يظهر الناس بأنه قائم, وإنما هو نفسه يعني يأكل قدام الناس, أقول يأكل قدام الناس يعني ما هو طيب, فهذا شيء واضح.
يقول: إذا كان هناك جماعة لهم منعة وقوة أجمعوا كلهم على ترك الصيام هل يقاتلون؟
نعم يقاتلون.
فهذا يقول: ما صحة القول أن السلف قالوا إذا اتفق أهل بلد على ترك السواك مثلا يقاتلون؟
ما دي عن صحة هذا الكلام.
ذكرتم البارحة أنه إذا حكم المسلمين من ليس بأهل للحكم واستطاع المسلمون أن يزيلوه دون أن يترتب على ذلك مفسدة أكبر فإنه يجوز لهم ذلك، ومثلتم بالحاكم إذا كان كافرا أو امرأة. والسؤال: هل هذه قاعدة عامة تشمل الحاكم الفاسق؟ وهل إذا أزلنا المرأة بالشرط المذكور ألا يكون ذلك من باب الخروج على الحاكم المسلم؟
المرأة ليست من أهل الولاية أصلا، ليست من أهل الولاية أصلا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لن يصلح قوم ولو أمرها امرأة. لكن تسلط الكافر إذا تسلط ولم يمكن التخلص منه إلا بضرر أكبر فإنه يسمع له ويطاع فيما هو معروف، يعني في الأمور التي يعني تتعلق بالتنظيم مثل المرور وتنظيمات المرور والأمور التنظيمية لما لها علاقة بالشريعة، وإذا أمر بمخالفة الشريعة لا يوفى. وكذلك المرأة يعني إذا تسلطت وقهرت وغلبت هي ليست أهل للولاية، وقد أجمع المسلمون على أنها لا تكون أهل للولاية، وذلك لأمور كثيرة لا تناسب المرأة. أولا قول رسول الله من يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، والأمر الثاني كون الإمام هو الذي يصلي بالناس، الخليفة هو له حق الإمام، والمرأة لا تصلي مع الرجال بل تكون في آخر الصفوف كما قال عليه السلام: خير صفوف الرجال أوله وشرها آخره، خير صفوف النساء آخرها وشرها أوله. ثم أيضا الحاكم يحتاج إلى أن يخلو في من يريد من الناس، يجلس على كرسيه ويدخل عليها شخص، أما المرأة تجلس في كرسيها يدخل عليها شخص يجلس وياه، الرسول يقول: لا يخلو رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. أيضا المرأة تحتاج إلى محرم إذا أردت أن تسافر، ومن يكون خليفة ما يصلح، هذه الأمور ما ليس من أهلها. فكما أنه يعني إذا لم يقدر على تخلص المسافر الناس يبقون يعني إذا لم يندفع إلى الورع أكبر فكذلك يبقون معها. أما إذا كان أمكن التخلص من المسافر بدون ضرر أكبر يترتب على الخارجين أو كذلك على المرأة فإنه يخرج عليها وعليه لأنها ليست من الولاية.
من منع الزكاة بدون شوكة وقوة فإنها تؤخذ منه وتبقى ماله، هل هذا صحيح؟
والله غرض في هذا الحديث ما أذكر صحابنا.
ما معنى قول عمر رضي الله عنه: فما أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر حتى عرفت أنه الحق؟
يعني أن الرأي الذي كان يراه أولا بعدما رأى يعني عزم أبي بكر ورأى قياسه للصلاة للزكاة على الصلاة، لأن الذين سيقاتلهم يصلون، وإنما حصل منهم امتناع من الزكاة للشبهة التي عرضت لهم. وأيضا كونه يعني قال أن الزكاة من حق لأن حق المال، ورسول يقول الله بحقها، فالرأي الذي كان يراه عمر رضي الله عنه تغير ورأى أن هذا الذي رآه أبو بكر وعزم عليه هو الحق، يعني فتغير رأيه إلى أن صار موافقا لرأي أبو بكر.
ما مراد المتكلمين بالنظر الذي جعلوه أول واجب على المكلفين؟
كل إنسان يفكر في الأدلة ويفكر في يعني ملكوت السماوات ويعني وغير ذلك من الأشياء التي يقولونها، فهذا قبل أن يشهد، ولكن المقصود أنه يشهد ويتفكر فيما بعد.
قول الناس: الله ما شفناه بالعجل عرفناه،
لا شك أن الله عز وجل يعني وجوده ويعني أن هذا الفطر يعني مفطورة على ذلك، لكن ما كل يعني شيء يعرف بالعقل، وإنما يعرف لأن ما يتعلق بالله من أمر الغيب فلا تعرف إلا عن طريق الوحي، لكن كونه يعني يكون موجود وأنه يعني وأنه الرب يعني هذا شيء فطر عليه الناس، والعقول والفطر كلها متفقة على ذلك.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث التاسع من الأحاديث الأربعين للإمام النووي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتم عنه واجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو مشهور بكنيته هذه الكنية التي فيها أبو هريرة واسمه عبد الرحمن بن فخر الدوسي وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه. الأحاديث التي أحصيت والتي دونت أكثر الرواة فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، والذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وخدري وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم، ستة رجال وامرأة واحدة، وأبو هريرة هو أكثرهم أكثر السبعة لأن حديثه بلغت الآلاف. ومن المعلوم أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر في السنة السابعة ومعلوم أن كثير من الصحابة منهم من كان إسلامه بمكة ومنهم من كان إسلامه بالمدينة وقد سبق أبا هريرة، ولكن ليس هناك أحد بلغ في الكثرة مثل ما بلغ أبو هريرة. ويرجع ذلك لأسباب، منها أولا ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، فإنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام، يذهب معه إذا ذهب ويأكل معه إذا أكل ويحضر مجلسه إذا جلس، فهو ملازم له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فذلك من أسباب كثرة حديثه، لأن كثيرا من الصحابة يحضرون مجالسه ويغيبون لجمع الأرزاق ولقضاء الحاجات، وأما أبو هريرة فإنه ملازم له، يأكل معه إذا أكل ويشرب إذا شرب ويسمع منه حديثه صلى الله عليه وسلم، فصار بهذه الكثرة. والأمر الثاني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، والأمر الثالث أنه كان ممن بقي في المدينة وعمر ومكث فيها مدة طويلة، وكان الناس يفدون إلى المدينة ويصدرون منها، ومن المعلوم أن المدينة يأتيها الناس ويأتون لهذا المسجد المبارك الذي هو أحد المساجد الثلاثة التي لا شد رحاله إلا إليها. ومن المعلوم أنه إذا كان أنه لم حيث يكون في المدينة في أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الوافد إليها سواء كان من الصحابة هم التابعين يحرص على لقاء ذلك الصحابي المقيم في المدينة، وإذا لقيه أخذ منه وأعطاه، أخذ منه الحديث وأعطاه ما عنده من الحديث، وكل محدث من عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة يحدث وغيره يحدثه. ومعلوم أن رواية الصحابة بعضهم عن بعض مثل رواية بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كلها في حكم كلها مضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا سواء سمعه منه مباشرة أو سمعه من غيره، فإن ذلك حديث مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضاف إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فهذه أسباب ثلاثة هي التي تبين السبب في كون أبي هريرة كثير الحديث، مع أنه لم يسلم إلا في السنة السابعة ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من تلك السنة، ولكن لهذه الأمور كان أكثر من غيره. وهؤلاء السبعة جمعهم السيوطي في الألفية في علوم الحديث، فقال المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخضري وجابر وزوجة النبي. والحديث التي للصحابة في الكتب الستة صاحب الخلاصة في خلاصة تهذيب الكمال وهو الخزرجي له عناية في بيان أعداد الأحاديث لكل صحابي في الكتب الستة، ثم الإشارة إلى ما كان العدد المتفق عليه بين البخاري ومسلم، والعدد الذي فرد به البخاري والعدد الذي فرد به مسلم، فإن ذلك يمكن أن يستفاد من كتاب الخلاصة خلاصة تذهيب تهذيب الكمال خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي، وهي تلخيص لكتاب تذهيب تذهيب تهذيب الكمال للذهبي، لأن كتاب تهذيب الكمال للمزي، وتفرع عنه خطان بعضهما متصل بالآخر، فإن الذهبي هذبه بكتاب سماه تذهيب التهذيب تذهيب تهذيب الكمال، والحافظ بن حجر هذبه بكتاب سماه تهذيب الكمال، والحافظ اختصر كتابه بخلافة مختصرة سماه التقريب تقريب تهذيب الكمال، والحجرجي لخص كتاب الذهبي تذهيب تهذيب الكمال بإخلاصة خلاصة تذهيب تهذيب الكمال. ومن فوائد هذا الكتاب اللي هو خلاصة عنايته بأعداد أو بيان أعداد الأحاديث التي للصحابة في الكتب الستة، عندما يأتي بترجمة الراوي يقول له كذا حديث اتفق البخاري ومسلم على كذا وانفرد البخاري بكذا ومسلم بكذا. بعد هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا حديث هذه الجملة من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، لأنه دخل فيها الأمر بفعل كل مأمور به على قدر الطاقة وعلى قدر الاستطاعة، والنهي عن الإتيان أو الإقدام على كل منهي عنه مطلقا بدون فقيه. فقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما قال ما استطعتم، وإنما أطلق لأن النهي لأن الشرك الاستطاع، لأن المناهي تروح والتروح مستطاعة، لا تفعل كذا يستطيع لا يفعل، وأما الأوامر فقيه في الاستطاعة لأنها تكليف بفعل مطلوب الإتيان به، فقد يستطاع وقد لا يستطاع، ولكن الإنسان يأتي به على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلهذا قيد الأمر بفعل المأمورات بالاستطاعة، ولم يقيد ترك المنهيات بالاستطاعة لأن الترك مستطاع، كل يستطيع أن لا يفعل، لكن ليس كل يستطيع أن يفعل، كل مستطيع أن لا يفعل لأنه ترك، وليس كل مستطيع أن يفعل الذي هو تكليف أوامر. فمثلا الصلاة مطلوب الإنسان يأتي بها قائما إذا كان في الفريضة، لا يجوز الإتيان بها عن جلوس إذا كان قادر على القيام، فلا تصح الصلاة الفريضة مع الجلوس وهو قادر على القيام، والإنسان مأمورا بأن يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان يصلي على قدر طاقته كما جاء في حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تصلي فقائلا فإن لم تصلي فعلى جنب. وهذا من أمثلة قوله فأتوا منه ما استطعتم، يعني الإنسان يأتي به على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يأتي به على قدر طاقته، لا يلزم بأن يأتي شيء لا يطيقه، إنسان لا يستطيع أن يقوم يلزمه أن يقوم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما النواهي فهي تروك، وتروك استطاعة، لا تشرب الخمر لا تشرب الخمر، لا تزني لا تزني، لا ترابي لا ترابي، لا تسرق لا تسرق، لا تخون لا تخون، لا تغتاب لا تغتاب، وهكذا كلها تروك تروك اترك، فالترك استطاع. وأما الأمر فهو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع، والإنسان يأتي به على قدر طاقته، فاتقوا الله ما استطعتم. وهنا يقول وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الإنسان مأمور أن يتوضأ، مأمور أن يتوضأ، فإذا لم يجد ماء يكفي للوضوء ولكنه وجد شيء يكفي للبعض فإنه يتوضأ في الموجود ويتيمم للباقي، لأن هذا هو الذي يستطيع. وكذلك الإنسان لا يجلب عليه زكاة الفطر إذا من وجد فليس زكاة الفطر، وهو يستطيع الصاع يدفع صاع، لكن من لم يستطع إلا نصف الصاع يدفع نصف الصاع، فاتق الله ما استطعت، يدفع نصف الصاع، يأتي بقدر ما يستطيعه، ولا يقال أنه إن حصل صاع فإنه يفعل، وإن لم يحصل إلا أقل من صاع لا يفعل، لا، لأن الصاع يكفي يغني في فائدة للمحتاجين. إذا كان عنده زيادة عن حاجته مقدار نصف صاع وليس عنده صاع، فإنه يدفع نصف صاع، ونصف صاع يكفي لمن هو محتاج إليه ولمن ليس بيده شيء أصلا. لكن الحد المطلوب والقدر المطلوب هو صاع، لكن من لا يستطيع استطاع دونه فإنه يفعله. لكن لا يقال هذا في كل شيء، الإنسان إذا ما استطاع يصوم إلا نصف النهار يصوم نصف النهار فيفطر الظهر، لا، لأن الصوم لا يتجزأ، وإنما هو له بداية وله نهاية. الإنسان الذي يأتي به يأتي به، والإنسان الذي لا يأتي به عدة من أيام أخرى، يأتي به يكون عدة من أيام أخرى. لا يقال الإنسان يمكن أن يصوم بعض الوقت ويفطر في أثناء النهار، لأنه يستطيع أن يصوم نصف النهار ولكن لا يستطيع صيام النهار كاملا، ليس هذا من هذا القبيل الذي يجوز الذي يأتي به الإنسان، لأن ذلك يقبل التجزئة وهذا لا يقبل التجزئة. أقول لك يقبل التجزئة وهذا لا يقبل التجزئة. وإن كان الإنسان إذا قدم مسافرا وكان مفطرا لكونه مسافر، ثم وصل البلد وانتهى حكم السفر، فإنه يمسك البقية ولا يجوز أن يأكل ما دام أنه مقيم، ولو كان بعض النهار اللي هو آخره، لأنه لا يأكل، ليس له أن يأكل، لأن الأكل أبيح له لعارض، فلما انتهى ذلك العارض وصار من المقيمين صار حكم المقيمين، يلزمه أن يمسك بقية اليوم، ولكنه القضاء متعين عليه لأنه لم يصم ذلك اليوم، لكنه لا يكون حاضرا ويأكل ويشرب وهو حاضر. ولو كان ذلك أنه كان في أول النهار من أهل الأعذار الذين لهم أن يأكلوا، لكنه زال العذر فعليه أن يمسك، ولكنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا، بمعنى أنه يعني يمكن أن يغني عن الواجب، بل لابد أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم. ثم إن كما قلت أن هذا مقيد بالاستطاعة، وهذا لم يقيد بالاستطاعة، وأن هذا هو الفرق، لأن هذه فرق هذه أفعال. يوضح ذلك في الأمور الحسية والأمور المشاهدة المعاينة، ما لو قال الإنسان لا تدخل مع هذا الباب، لا تدخل مع هذا الباب، يستطيع أن يدخل مع ذلك، يعني ما صعب عليه وليس شرطا عليه، يستطيع أن لا تدخل مع هذا الباب، هذا فرق هو استطاع. لكن لو قال له احمل هذه الصخرة، هل يستطيع حملها؟ قد لا يستطيع، لأن هذا أمر فعل، لأن هذا تكليف، وقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع حملها. فالأوامر قد تستطاع وقد لا تستطاع، فإن هو هو مستطاع، لا يقال أنها غير مستطاعة، لا يقال أنها غير مستطاعة، بل هو مستطاعة. فعلى الإنسان أن يمتثل المأمور وأن على حسب استطاعته، وأن يترك المنهية مطلقا، ولا يقال أنه يستطيع أو ما يستطيع، بل هو مستطيع، لأن المناهي ترك وترك مستطاع. ثم إن الأوامر منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا ومندوبا، فالواجب لا بد من الإتيان به، ولو لم يأتي به فإنه يأثم ويستحق العقوبة. وأما المندوب فهو فيه تكميل وفيه فضل وثواب، وتكمل الفرائض بالنوافل إذا كان حصل فيها نقص، الفرائض تكمل إذا كان فيها نقص من النوافل، كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت واجبة فيتعين الإتيان بها، وإذا كانت مستحبة فيستحب الإتيان بها، ومن تركها فإنه لا يأثم، لأن المندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ويطلبه الشارع طلبا غير جاز، ويطلبه الشارع طلبا غير جاز. ويدل لذلك الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإن المقصود بهذا الأمر الذي نفعله خوفا من المشقة هو الإيجاب، وأما الاستحلال فإنه ممنوع وحاصل، الاستحلال موجود، ولكن الذي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من المشقة على أمته هو الإيجاب عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند كل صلاة، يعني أمرتهم أمر إيجابي، لأن أمر الاستحلال موجود والترغيب فيه موجود. حيث قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضات للرب، السواك مطهرة للفم مرضات للرب. وعلى هذا فإن الأوامر منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، والواجب يتعين الإتيان به ويأثم من تركه، والمستحب مطلوب ومندوب للإنسان أن يفعله وأن يأتي به، وتكمل به صلاة تكمل به الفرائض، والنوافل هي كالسياج للفرائض. والإنسان الذي يتساهل في النوافل قد يجره ذلك إلى التساهل في الفرائض، لكن الإنسان إذا فعل المنجلات وحرص عليها فهو على الفرائض أحرص، ومن باب أولى، فتكون كسلها وكالوقاية لها، بمعنى أن الإنسان يكون مطمئنا إلى فعلها لحرصه على ما هو دونها، ويكمل النقص الذي يظهر من النفل، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المنهيات ما كان منها على سبيل التحريم يتعين تركه ولا يجوز الإقدام عليه، ويعاقب فاعله أي فاعل الحرام، وما كان من قبيل المنهيات وهي للتنذير التي يعني الإتيان بها أولى من كون الإنسان يتركها، لا شك أن هذا هو الأولى الأفضل، ولكنه لا فعل ذلك إلا كنت فعل أمرا محرما، فعل أمرا جائزا، فهو يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها. المكروه يعني كره التنزيه يثاب فاعله، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله لأنه جائز. فإذا الأوامر منها ما هو واجب ومنها مستحب، والمكروهات منها ما هو يعني محرم يعني لا يسوغ الإتيان به، ومنها ما هو يعني جاء ما يدل على أنه للتحريم، وأن عدم فعله هو الأولى، مثل الشرب عن قيام. الشرب عن قيام يعني جاء النهي عن الشرب عن قيام، ولكنه جاء عن وسلم فعل ذلك فيكون. وكذلك جاء عن أصحابه الكرام مثل علي رضي الله عنه، فهذا يدل على أن الشرب جالسا هو المطلوب وهو الذي ينبغي، وأن الإنسان لو شرب قائما فإن ذلك سائر وليس بحرام. ما أمرتكم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أسباب هلاك الأمم السابقة كثرة المسائل والاختلاف عن الأنبياء، فقال عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والمراد بكثرة المسائل المسائل التي تكون من غير حاجة، والتي تكون تعنتا، أو يكون فيها قد يترتب عليها في زمن النبوة أن يحرم شيء بسبب تلك المسألة، أو يوجد شيء يعني يكون فيه مشقة كبيرة بسبب تلك المسألة، أو يوجد شيء يعني فيه مشقة كبيرة بتلك المسألة. وقد جاء في حديث أبي هريرة هذا في صحيح مسلم، لسبب جاء ذكر سبب له في صحيح مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب لكم الحج حج. فقام رجل فقال: يا رسول الله، عفيت لعام؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه فغضب وقال: لو قلت نعم لو وجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا الحديث في صحيح مسلم يبين سبب الحديث، وأن الأسئلة التي تكون من هذا القبيل هي المنهي عنها وهي الممنوع منها وهي التي كانت من أسباب هلاك الأمم السابقة. فكذلك جاء في الحديث أن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. يعني فيكون الأسئلة التي يترتب عليها مضرة في زمن النبوة، لأن الزمن زمن تشريع، فقد يوجب ما فيه مشقة وقد يحرم ما فيه مصلحة وما فيه منفعة وما فيه فائدة. فلهذا ذمة الأسئلة التي فيها تكلف والتي فيها تشديد أو يترتب عليها تشديد على هذه الأمة فإنها مذمومة، والرسول صلى الله عليه وسلم حرمها وبين أنها أن تلك من أسباب الهلاك هلاك الأمم السابقة. فهذا الرجل الذي قال إن الله لما قال إن الله فرض لكم الحج فحجوا، فقال أفي كل عام؟ أفي كل عام يعني حج كل عام؟ لو فرض الحج في كل عام كما قال لا استطاع أن في حج، كيف حج؟ وكيف أيضا يأخذ في المكان وهو يجب عليهم جميعا، وأن كل واحد يحج كل سنة؟ هذا من الصعوبة، فيه صعوبة شديدة وفيه مشقة عظيمة، ولا يستطاع. ولهذا قال ما استطعتم، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى النهي من مثل هذه الأسئلة، وغضب لذلك وأخبر أن الأمم السابقة أن من أسباب هلاكها ما كان مثل ذلك. وقد جاء في الكتاب والسنة، جاء في الشريعة أمثلة من أسئلة الأمم السابقة والأشياء التي يسألون عنها وفيها تكلف وفيها تعسف، منها ما جاء في القرآن من أهل الكتاب: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عن كتابا من السماء، فقال سألوا موسى أكثر من ذلك فقال أن الله جهرة. فهذا من الأسئلة التي فيها تعنت وفيها تكلف وفيها الاتيان بأمور لا يصلح أن يسأل عنها ولا يتشاغل بها. وكذلك قصة البقرة التي أمر بذبحها، فكان يجزيهم أن أي بقرة يأخذها فيذبحها، ثم يعني يضرب على القتيل الذي قتل لا يرى قاتله بشيء منها. ولكنهم سألوا أسئلة متعددة وتعنتوا وشددوا وشدد الله عليه، وكان يكفيهم أي بقرة. إن عمر كان يذبح بقرة، أي بقرة، لكن سألوا أسئلة يعني عنها، يعني عن سنها وعن لونها وصفاتها، وبعد ذلك صاروا إلى نوع معين بعد تلك الأسئلة المتكلفة، فصار شددوه فشدد الله عليه. فهذا من جملة ما أثر وما جاء عن الأمم السابقة من التكلف ومن الأسئلة التي كانت من أسباب هلاكهم، وحجرت هذه الأمة أن تفعل مثل ما فعلت. ثم إن المسائل منها ما يكون الإنسان بحاجة إليه، كمعرفة الأمور التي لا بد منها، كمعرفة الوضوء كيف يتوضأ، والصلاة كيف يصلي، وأيضا كيف يزكي إذا كان عنده مال، والصيام كيف يصوم. هذه الأمور مطلوب أن يسأل عنها. وأما إذا سئل عن أسئلة فيها تكلف عن أمور مغيبة، مثل السؤال متى تقوم الساعة، وعن عمر الدنيا كم مقدار عمرها، وعن الأشياء التي يعني عن أمور مغيبة لا يعلمها إلا الله عز وجل، أو السؤال عن كيفيات أشياء ليس للإنسان يسأل عنها، مثل الذي سأل مالك عن الرحمن عصفة كيف استوى، سأل عن الكيفية. كل هذه الأسئلة لا يجوز السؤال عنها، لأن الإنسان يسأل عما يحتاج إليه في أمور دينه. ثم كذلك الاشتغال عن أمور يحتاج الإنسان إليها في أعماله اليومية وباستمرار، ثم يسأل عن أمور خيالية أو أمور نادرة الوقوع أو أمور لا يتصور وقوعها، فيكون ذلك شهر وقت في غير طائل ومن التكلف الذي هو غير محمود. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فهذا الحديث حديث عظيم، ما نهيكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقد كتبت في بعض الفوائد فنقرأها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. واحد، اتفق الشيخان.
قال المحدثين والمخرجين للأحاديث رواه البخاري ومسلم، المقصود من ذلك الاتفاق على المعنى، ولا يلزم أن يكون الاتفاق في الألفاظ. ولهذا بعض العلماء يعني عندما يعني يذكر قالوا له فلان فلان رواه فلان وفلان واللفظ لفلان، وهذا هو الذي فيه يعني بيان أن اللفظ لفلان ولكن الثاني موافق له في المعنى. وهذا الحديث بهذا اللفظ هو من أفراد مسلم، لأن الأحاديث الأخرى عند مسلم وعند غير مسلم برواية أخرى قال: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك ما كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا هو الذي تعدد به الروايات، جاءت عند البخاري وكذلك عند مسلم، ولكنه جاء في بعض الطرق عند مسلم في كتاب الفضائل بهذا اللفظ، يعني ما نهيتكم عن ما نهيتكم فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك ما كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن إذا قيل رواه البخاري ومسلم فمعنى ذلك أنهم اتفقوا على المعنى، ولا يلزم أن يكون في الألفاظ متفقا عليها أو التقديم والتأخير أو على الهيئة التي هي موجودة أنه متفق عليها، قد يكون فيه تقديم وتأخير مثل هذا الحديث، فإنه عند البخاري فيه تقديم وتأخير وعند مسلم أيضا بخلاف هذه الصيغة، ولكنه جاء أيضا بهذه الصيغة. فالإمام النووي رحمه الله أتى بها من صحيح مسلم، عنده صيغة أخرى، وعند البخاري أيضا صيغة أخرى ليست مثل هذه الصيغة التي هي تقديم الجملة الكلية هذه الجامعة التي فيها امتثال كل ما هو ممر على قدر استطاعه والانتهاء عن كل منهي مطلقا بدون تقييد.
إذن ألا يكون الأولى في هذا الحال أن يقال واللفظ لفلان؟
هذا هو الأولى، نعم، هذا هو الأولى.
اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث وهو بهذا اللفظ عند مسلم في كتاب الفضائل، وقد جاء بيان سبب الحديث عنده في كتاب الحج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. اثنين، قوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة دون النهي، وذلك أن النهي من باب الشروط وهي مستطاعة، فالإنسان مستطيع أن لا يفعل، وأما الأمر فقد قيد بالاستطاعة لأنه تكليف بفعل، فقد يستطاع ذلك الفعل وقد لا يستطاع. فالمأمور يأتي بالمأمور به حسب استطاعته. فمثلا لما نهي عن شرب الخمر والمنهي مستطيع
عدم شربها، والصلاة مأمور به، والصلاة مأمور بها على وهو يصليها، وهو يصليها على حسب استطاعته من قيام، وهو يصليها على حسب استطاعته من قيام، وإلا فعن جلوس، وإلا فهو مضطجع. ومما يوضحه في الحسيات ما لو قيل لإنسان لا تدخل من هذا الباب فإنه مستطيع أن لا يدخل لأنه ترك، وقيل له احمل هذه الصخرة فقد يستطيع حملها وقد لا يستطيع لأنه فعل. ثلاثة، ترك المنهيات باق على عمومه ولا يستثنى منه إلا ما تدعو الضرورة إليه كأكل الميتة لحفظ النفس ودفع الغصة بشرب قليل من الخمر. أربعة، النهي الذي يجب اجتنابه ما كان للتحريم وما كان للكراهة فيجوز فعله وتركه أولى من فعله. خمسة، المأمور به يأتي به المكلف على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان لا يستطيع الإتيان بالفعل على الهيئة الكاملة أتى به على ما دونها، فإذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا، وإذا لم يستطع الإتيان بالواجب كاملا أتى بما يقدر عليه منه، فإذا لم يكن عنده من الماء ما يكفي للوضوء توضأ بما عنده وتيمم للباقي، وإذا لم يستطع إخراج صاع لزكاة الفطر وقدر على إخراج بعضه أخرجه. ستة، قوله فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في زمنه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته، وما يترتب عليه إيجاب شيء فيه مشقة كبيرة، وقد لا يستطاع كالحج في كل عام. والمنهي عن والمنهي عنه يعذر منه ما كان فيه تكلف وتنفع. والمنهي عنه
أقول يترك أو لا يفعل أو لا ما كان فيه تنفع أو يمنع
ما كان فيه تكلف وتنفع واشتغال به عما هو أهم منه. سبا، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وقد انقسم الناس في هذا الباب اقساما، فمن
يعني ما كان في زمن صلى الله عليه وسلم مما قد يترتب عليه ايجاب امر فيه مشقه او تحريم امر فيه مصلحه ومنفعه، هذا خاص بزمن النبوه لان زمن تشريع. واما بعد ذلك الشيء الذي فيه تكلف وفيه تنطع وفيه سؤال عن اشياء الانسان ليس له ان يسال عنها مثل قيام الساعه وامر الدنيا متى تنتهي، وكذلك السؤال عن كيفيات الصفات وكيف الله تعالى متصف بها وغير ذلك من الامور الغيب التي لا يمكن ان تعرف الا عن طريق الوحي، هذه لا يسال عنها. او يعني يشتغل باشياء نادره الوقوع واشياء يعني الانسان ليس بحاجه اليها ثم يتشاغل بها عن ما هو اهم منها، هذا هو الذي يمنع منه.
العباره بعد زمن بعد زمنه العبارة تكون المنهي عنه في الحديث ما كان من المسائل في زمنه يترتب عليه تحريم شيء على الناس بسبب مسألته، وما يترتب عليه إيجاب شيء فيه مشقة كبيرة وقد لا يستطاع كالحج في كل عام. والمنهي عنه بعد زمنه ما كان فيه تكلف وتنفع واشتغال به عما هو أهم منه. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما، فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله وصار حامل فقه غير فقيه. ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعدوى والعداوة والبغضاء، ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس، وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت السنة على قبحه وتحريمه. وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل
وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة صحيحها وتقييمها ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين.